أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من أداب المساجد يستحب أن يقول عند دخول المسجد، أدب دخول المسجد، الذكر عند الدخول، وعند الخروج من المسجد أيضا الأدب أن يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره. فجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث طويل في أنه بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى يرى كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ثم ذكر أنه أذن المؤذن يعني بعد ما انتهت الليلة لصلاة الفجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وهو ذاهب إلى بيت الله سبحانه، طالع من البيت إلى بيت الله سبحانه، يدعو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. فيسأل ربه سبحانه أن ينير له ومنه كل شيء، يجعل نورا، هداية من الله سبحانه وتبارك وتعالى. في القلب نور من الله، نور الإيمان، نور القرآن، دليل يدله على طريق هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، يقول ذلك يعلمنا، فقد عصمه الله وقد أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف يقول. وأنت خارج من بيتك وتوجه إلى المسجد بتدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. يبقى اللسان لا ينطق إلا بخير، إذا كان قد أناره الله، هداه الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا ينطق إلا بخير. اجعل في سمعي نورا، فلا يسمع للهزل، لا يسمع للكذب، لا يسمع للغو، وإنما يسمع للجد والكلام الذي يستفيد ويدر عليه. وفي بصر نورا، فلا ينظر إلا إلى ما ينتفع به في دينه وأخراه، ولا ينظر إلى ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. واجعل من خلفي نورا، وهنا في بصر نورا الله عز وجل يهديه فينظر إلى ما أحل الله ويجتنب ما حرم الله. كذلك يجعل الله في بصره نورا فيتعظ إنسان، إذا كان قد أنار الله بصره وبصيرته، إذا مشى ورأى شيئا اتعظ بهذا الشيء في نفسه، هذا نور يجعله الله عز وجل في بصر الإنسان ويجعل له اعتبارا ببصيرته. واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، من خلفي نورا يعني كل طريقي، أنر طريقي كله من أمامي ومن خلفي، فاجعلني أتبع الهدى، واجعلني متبوعا يرى من ورائي أنني على الهدى فيتبعني، من أمامي ومن خلفي يرون ذلك، لأن أكون على هدى وكذلك من معي يكون على الهدى، من يتبعني يكون على الهدى. واجعل لي نورا من خلفي ونورا من أمامي، من ضمن المعاني. ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. هنا التفصيل، اجعل من فوقي نورا فاهدني وعصمني من الشيطان، الشيطان بحولي للإنسان من كل الطرق، فبتسد عليه بنور الله سبحانه وتبارك وتعالى من الأمام ومن الخلف، من اليمين من الشمال، من فوق ومن تحت، من كل جهة. قال: ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا، اللهم أعطيني نورا. يبقى هنا سؤال الله عز وجل النور، الهداية، ينور البصر، ينير البصيرة، يجعل لك طريقا تعرفه، يجعلك هاديا مهديا. هذا من أنوار الله عز وجل التي يجعلها لعباده، لمن يشاء من خلقه. أيضا مما جاء في حديث عن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد، هذا ذكر بعد دخول المسجد، الذكر الأول كان في الخروج من البيت وأنت قادم إلى بيت الله، الآن أنت وصلت لبيت الله، تدخل برجلك اليمنى وتقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا التعوذ. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. شوف، لما تقول هذا ذكر العظيم وانت داخل بيت الله، الشيطان يئس منك، يقول: محفوظ، ربنا هيحفظه باقي اليوم بهذا الذي قال. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتعوذ بثلاث أشياء: وواحد منهم يغني، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل يغني، ولكن الاستعذاب والاستلزاز والتمتع بذكر الله وأوصافه سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك الاعتصام بذلك وقاية فوق وقاية فوق وقاية. فلما إنسان يتعوذ بالله العظيم، هذه صفته، بوجه الله الكريم، أنت لا تسأل الله بوجهه إلى الجنة، لا يجوز لك أن تسأل دنيا بوجه الله، هذا شيء عظيم. تسأل الله سبحانه تبارك وتعالى بوجهه شيء من الدنيا، لا 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 لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بوجه الله إلا الجنة. يبقى تسأل لما تقول يا رب أسألك بوجهك الكريم، اسأل الجنة. هنا طريق الجنة العصمة، العصمة من الشيطان الرجيم، فكان هنا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم تتعوذ من الشيطان الرجيم، فإذا أعاذك من الشيطان الرجيم صرت من أهل الجنة. قال وسلطانه القديم، السلطان القدرة والقوة والملك له سبحانه وتبارك وتعالى، أتعوذ بقدرة الله بسلطان الله، قدرتي على هذا الشيطان وقدرتي على الخلق وعلى كل شيء، من هذا التعوذ من الشيطان الرجيم، تلجأ إلى الله وأنت تقول ذلك حتى يعيذك ويجيرك من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك إذا بالشيطان يقول حفظ مني سائر اليوم. أيضا جاء في حديث سيدة فاطمة رضي الله عنها عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صلي على محمد، يعني هو داخل المسجد يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم، وأولى أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، هذا وأنت داخل لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا ذكر كله تقوله عند دخولك بيت الله أو ما حفظته. لو أن إنسان مش حافظ فدخل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صلي على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يجزي يجزي. ولكن لو أنه حفظ هذا كان متبعا لما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل سنة وليس فرضا. لو أنه دخل ما قالش حاجة، لا شيء لا شيء عليه، ولكن فاته ثواب عظيم، وفاته أنه هذا ذكر في حفظ من الشيطان اليوم كله، فكيف لو كرره 5 مرات؟ يبقى حفظ فوق حفظ فوق حفظ من الله لعبده. إذا خرج من المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، يبقى في الدخول تطلب فتح أبواب الرحمة، أن يفتح لك أبواب الرحمة، أنه يتقبل ويغفر لك ويثني عليك ويرحمك سبحانه. في خروجك أنت ذاهب للدنيا، ذاهب لطلب الرزق والمعاش، ذاهب لعيالك، بتطلب فضل الله سبحانه، رزق الله، افتح لي أبواب فضلك، فيفتح لك أبواب الفضل في الطاعة في العبادة في الرزق في المال في البركة في الأهل والعيال ونحو ذلك. أيضا جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا تأكد الاستحباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله أيضا أمره، إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تسليم عليه أن يقول اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وهكذا ما يحفظه من ذلك، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه اكتفى قال بسم الله والسلام على رسول الله جائز، ولكن قصر، لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسليم، لأن الله عز وجل يقول صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وانت داخل المسجد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساش تقول كده وانت داخل، تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا فتح أبواب الرحمة هتدخل في المسجد لن تؤذي أحدا، ستصلي ستقبل منك هذه الصلاة، ستنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، ستخرج منشرح الصدر في نور في قلبك، ستخرج مغفورا لك رحمة، فتح الله لك أبواب رحمة، اللهم افتح لي أبواب، ليس بابا واحدة، أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. يبقى في الخروج بتطلب من الله أن يفتح لك أبواب فضلك أبواب فضله سبحانه. ويستحب طالما دخلت برجل اليمنى يبقى تخرج برجل اليسرى ليس باليمنى، يعني تؤخر اليمنى في خروجك من المسجد، فهي سباقة للخير، وآخر ما يخرج من المسجد برجل اليمنى. يبقى على ذلك تدعو أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويفتح أبواب فضله ويعصم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. أيضا يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصلاح ما تشعث منها، وأشرنا إلى هذا من قبل، إن بناء المساجد في أجر عظيم جدا، سواء أن أنت رزقك الله بنيت مسجدا وحدك أو ساهمت في بناء مسجد بمبلغ من المال، كل من بناء المساجد ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. وهذا قيد مهم جدا في كل العبادة، كل العبادات ابتغاء وجه الله، إنما الأعمال بالنيات. تبني مسجدا، المهم الإخلاص والتقرب إلى الله عز وجل بذلك النية الحسنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، لك أجر عظيم أن يبني الله عز وجل لك مثل ما بنيت. هنا لاحظ أنت بنيت بناء مسجدا، الجنة ما هي ضيقة للدرجات حيبني لك ما بقد المسجد اللي أنت بنيه، هذا المسجد على قدرك أنت، ولكن مثله يعني بناء بيت في الجنة، هذا بيت وهذا بيت. فإذا دينا على فيلا عظيمة جدا وقصر منيف وقلنا هذا بيت يسكنه صاحبه، ودينا على كوخ وعشة صغيرة وقلنا هذا بيت يسكنه، اشترك الاثنين من ده بيت وده بيت، ده بيت، لكن فرقا ما تيجي ومقارن في شوية مقارنة. فلما يقول إن بنيت لله مسجدا ولو كمفحص قطا وأعطاك مثله في الجنة هيديك عشة صغيرة في الله، الله يعطي ما يليق به سبحانه، إنه الرب الخالق الفعال لما يريد، أمره وقضاؤه كلام كن فيكون بفضله وبكرمه ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في رواية لهذا الحديث رواه ماجه عن جابر مرفوع عن من بنى مسجدا لله كمفحص قطاء، مفحص قطاء قلناها قبل كده اللي هو المكان، قطاء نوع من الحمام، المفحص المكان اللي تعمله برجليها أو بقدمها، بتعمل مكان تحط في البيض بتاعها تبيض فيه، يبقى على قدر البيض اللي تبيضه الحمامة في هذا المكان. المعنى يعني إنه شيء صغير جدا، وهنا لا يتخيل أن مسلما سيبني مسجدا كمفحص قطاع تعمل فيه إيه ده، ولكن العلماء يقولون هذا يعني مبالغة، يعني مبالغة فيه، إن رحمة ربنا أعظم بكثير إن أنت تقرب للخير ولو بشيء يسير من الخير. فيقول طب هيكون إيه هذا؟ لو المسجد تكلف مليون أنت حطيت فيه جنيه، حطيت فيه يا ترى اللي أنت لك فيه إيه في المسجد هذا اللي أنت بنيته فيه؟ شيئا صغيرا جدا كالمقارنة بين مفحص القطاع مكان اللي بتبيت فيه الحمامة بجوار بيت كبير مثلا إذا قرنت هذا بذلك. فالمقصد منه إن الله لا يضيع ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن فعلت إحسانا فالله يجزيك على الحسنى إحسانا وحسنى وزيادة. طيب برضو يذكر العلماء أن المسجد الأماكن التي تقام فيها المساجد تقام في الأماكن التي يحتاج إليها الناس، يحتاج إليها الناس، يحتاج المسجد في مكان تبرع الناس واشتروا هذا المكان، اشتروا أرضا بنوها لله عز وجل. طب لو أن هذه الأرض مثلا كانت كنيسة مثلا واشتراها المسلمون وحولوها المسجد، هل ينفعها؟ ينفع هذا الشيء إنها تحول طالما إنه أزيل ما فيها من مظاهر الشرك وفيها ما يدل على التوحيد وأزين فيها وصلى فيها المسلمون، لا شيء. طيب لو إن المكان هذا كان مقبرة والمقابر إن درست منه، كان زمان هنا في هذا المكان مقبرة وإن درست وما فيش حاجة بين الآن، اليوم بنوا في هذا المكان مسجدة ما فيش قبور ولا حاجة في المكان، ولكن كان في الماضي الأرض كلها كانت مقابر في يوم من الأيام ودفن فيها أناس، فلذلك يجوز بناء المسجد في أي مكان. لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل ذلك أن يبنى على قبر، يكون في قبر نبني عليه مسجد تعظيما للقبر أو ندخل القبر بداخل المسجد هنا. لكن إذا كانت أرض والأرض كانت مزبلة كانت مقبرة كانت أي شيء كانت ثم غطيت هذه الأرض ونظفت وبني فيها مسجد، هنا لا مانع من ذلك. دليل هذا الذي نقوله مسجد النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، مسجد النبوي نفسه، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأراد بناء المسجد فنظر فين يبني المسجد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته وتوجه إلى المدينة. أول ما نزل كان نزل في حي بني عمرو بن عوف، وبعدين قعد عندهم كذا ليلة 14 ليلة وتوجه إلى المدينة وراكب ناقته. الناقة باركت في المكان اللي ربنا عايزه، هنا حينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وهنا سيبني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوها يعني سيبوا الناقة إنها مأمورة من الله عز وجل، فالمكان الذي نزلت فيه وربطت فيه هذه الناقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد. فطب الأرض دي بتاعت مين؟ قالوا بتاعت يتيمين من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوا بحائطكم، الدور يعني أشتري منكم هذه الأرض عشان أبنيها مسجدا. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، الأرض، يطلب منها إحنا هندي لليتيمين التمن بتاع الأرض، والأرض إحنا نطلب منها من الله ليس من أحد. ويقول أنس: فكان فيها ما أقول، هذه الأرض اللي صارت مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها إيه؟ هذه الأرض اللي بركت فيها الناقة وأعدت فيها علشان يبنى في هذا المكان المسجد. يقول: كان فيها قبور للمشركين، يعني هذا المكان كان فيه قبور للمشركين، وكان فيها خريب، كان فيها أماكن خرابات في هذه الأرض، وكان فيها نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، نبشت القبور يبقى أخرجت من أماكنها، ما بقاش في قبور في هذه المنطقة، يبقى كان أصلها فيها قبور أزالها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بنبشها. ثم بالخريب فسويت الأماكن الخراب، سويت بالرمال وبالتراب، سويت النخل اللي حيقطع على الناس روش. احنا قلنا قبل كده ان كره العلماء ان يغرس نخل في المسجد ويضيق على الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع النخل اللي هيكون في المسجد هيضيق على الناس صفوفهم، فقلع هذا النخل وصفوا النخل في قبلة المسجد، صفوه في قبلة المحيطة في قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة. يبقى قبلة اللي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من النخيل، نخيل العضادتي المسجد يعني جانبي المسجد كان من الطوب من الحجارة، من الحجارة. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، آمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع هؤلاء، والأنصار كانوا ينشدون يعني يستعينون بهذا الإنشاد على بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا من الأحاديث اللي في هذا المعنى ما رواه النسائي عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. طلق بن علي بيذكر لهم خرجوا مع الوفود اللي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة لنا، بيعة لنا يعني كان المكان بتاعهم الأرض بتاعهم فيها مكان بيشركوا فيه بالله سبحانه، عاملينه مكان للعبادة، بيعة يتعبدون فيها لأصنامهم، يتعبدون فيها لغير الله. قال: فاستوهبناه من فضل طهوره، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن أما تتوضى ناخد حبة مية من مية الوضوء بتاعتك عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض عليه الصلاة والسلام، ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، يعني هذا البناء اللي كنتوا تتعبدون فيه لغير الله كسروا ما فيه من أصنام ونحو ذلك، وانضحوا مكانها بهذا الماء، انضحوا مكانها بالماء اللي توضى به النبي صلى الله عليه وسلم، أثر وضوئه الطاهر المبارك عليه الصلاة والسلام. قال: واتخذوها مسجدا، هو المكان نفسه كنتم تتعبرون فيه لغير لا حولوا خليه مسجدا لله، بس كسروا الأصنام وما يدل على الشرك فيها. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف، يعني شوية المية اللي احنا واخدينها مية شوية صغيرين، على ما نمشي من هنا لغاية بلدنا في هذا الحر المية بخر تنشف، الحل ايه فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدوه من الماء، مدوه، يعني وانتم ماشيين في الطريق حطوا صبوا عليه ماء، مدوه، هتفضل بركة الماء وضوء ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. قال: مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبة، يبقى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ماءهم طيبة، يزداد طيبة، وكلما مدتموه بالماء بقي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، كسروا المكان اللي كانوا يتعبدون فيه لغير الله، يعني كسروا منه ما يدل على الشرك، الأشياء اللي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه، ثم نضحنا مكانها، نضحنا مكان هذا هذه الأشياء اللي كنا نتعبد لغير الله فيها. قال: واتخذناها مسجدا، هي نفسها ونفس أرضها تحولت صارت مسجدا، فنادينا فيه بالأذان. قال: والراهب رجل من طيب، يبقى البيعة اللي كانوا فيها كان فيها راهب، هذا الراهب رجل من طيب، فلما سمع الأذان عمل إيه هذا الراهب؟ قال: دعوة حق، دعوة حق، يعني الأذان هذا دعوة حق، ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعده، ما شافوش بعده، هل هو أسلم، هل هو راح يتعبد، الله أعلم بحاله. قال: دعوة حق، وانصرف من هذا المكان. قال: فلم نره بعد ذلك الغرض منه أنه يجوز بناء المساجد على أي أرض كانت طالما أنها نظفت وصارت أرضا نظيفة ليس فيها قبور ليس فيها شيء يعبد من دون الله يتحول لمسجد يعبد فيه ربنا سبحانه. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.